بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. مما جاء في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة هذه الفقرة في قوله: حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام، وربيتني زائدا آيدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك، وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين بن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما. هذه الفقرة تتحدث بشكل عام عن النعمة الكبرى التي غمر الله بها هذا الإنسان، وهي نعمة الهداية. حتى الآن أشار الدعاء إلى ثلاث نعم أساسية كعناوين. العنوان الأول: النعمة بالرعاية ما قبل وجود الإنسان، وملاحظة هذا الإنسان قبل أن يوجد، ومتابعة حلقات أجداده وأجداد أجداده إلى حين خروجه إلى هذه الدنيا من حيز العدم إلى ساحة الوجود. قبل أن يكون شيئا مذكورا إلى حين صار يذكر كحمل ومتكون من أبوين. هذه النعمة الأولى، وهي نعمة كبرى أشار إليها القرآن الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والنعمة الكبرى الثانية هي من حين تا تكونه من مني يمنى وبويضة صغيرة غاية في الصغر وبداية تلك المرحلة من الاندماج بين هذين إلى أن صار نطفة علقة مضغة كسي عظاما كسي لحما صار عظاما كسي لحما إلى أن صار خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وطوى تلك المراحل الزمنية في بطن أمه ضمن نعمة الله عز وجل وعطائه إلى أن خرج إلى هذه الدنيا تاما سويا. ويتبع ذلك ما صنعه ربه له من أنه كفله الأمهات الرواحم وعطف عليه قلوب الحواضن ودفع عنه الآفات والعاديات، وها هو الآن الدعاء يتحدث عن المرحلة الثالثة من النعم الكبرى وهي نعمة الهداية إلى الرب، أن هذه النعم لم تقتصر على البدن ولا على أصل الحفظ، وإنما كانت هناك نعمة كبرى وهي أن الله سبحانه وتعالى هدى هذا الإنسان الضعيف إلى ربه القوي، وجه قلبه إليه، فتح عقله على خالقه. لذلك يبدأ هذا الدعاء بهذه الكلمات نحن نشير إلى معانيها اللغوية أولا، ثم نلفت النظر إلى بعض ما ورد فيها من الأفكار والمفاهيم. قال: حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام. الاستهلال هو عبارة عن رفع الصوت، تارة يرفع الصوت على أثر رؤية الهلال، وهذا يستخدم في يقال استهل القوم، يعني عندما رأوا الهلال رفعوا أصواتهم بأننا قد رأيناه فيقال استهل القوم. وهكذا عندما يخرج الطفل من بطن أمه يقال استهل الطفل، بمعنى أنه بكى ورفع صوته بالبكاء مع أول خروجه، وهذه علامة من علامات حياته وأنه خرج حيا. ويترتب على ذلك مثلا أثر فقهي، وهو أنه يكون وارثا، فلو خرج الطفل وهو ميت ساقط، جنين غير مكتمل، جنين مكتمل ولكن خرج ميتا، هنا لا يرث من والديه. ولكن عندما يخرج حيا وعلامة ذلك أن أول خروجه يصرخ يبكي، هذه علامة حياته، ويترتب عليها في الفقه أثر كما ذكرنا. ويعنون الفقهاء هذا: لو استهل الطفل ورث من أبيه وأمه. لو استهل يعني عندما يخرج رافعا صوته بالبكاء، هذه علامة حياته، حتى لو مات بعد ذلك مثلا، ولكن مات قبله أبوه هنا يرث منه. أيضا هنا عندما يبلغ السنة الأولى نهايتها، كما هو المشهور والمعروف أن الطفل يبدأ بالكلام بعد 12 شهرا، قد يتقدم بعض الأطفال على هذه الفترة وقد يتأخر أطفال آخرون، ولكن هذا معدل وسطي. ثم يبدأ بالنمو من ناحية الكلام، وهذه مرحلة جديدة لم تكن موجودة عند هذا الإنسان، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام، النعم السابغة تممها الله سبحانه وتعالى لم تنقطع. هناك بعض الأشياء يبدأ بها ثم تترك، وأما نعم الله سبحانه وتعالى فهي قديمة وحادثة متجددة مستمرة. أتممت علي سوابغ الإنعام وربيتني زائدا في نسخة وآيدا في نسخة أخرى. زائد واضح، ربيتني زائدا في كل عام، عندما أكون ابن سنة أختلف في بدني وإدراكاتي وقواي عما أنا عليه بعد سنة أخرى، وابن الخامس غير ابن الأربع وهكذا. فيزيد الإنسان من الناحية التعقلية والإدراكية ومن الناحية البدنية والجسمية، وهذه كلها بنعمة الله عز وجل، ليس لهذا الإنسان دخل فيها، بل ولا لأبويه. جعل الله سبحانه وتعالى في بدن الإنسان وجسمه قدرة على النمو والاستفادة من الطعام والشراب الذي يأخذه، بحيث يتطور هذا البدن. وكان بالإمكان أن لا تكون هذه الصفات، يمكن أن يبقى على قيد الحياة ويبقى بدنه بطريقة معينة وصورة خاصة، مثل ما إذا كبر هذه الخاصية تتقلص عندما يصبح الإنسان مثلا عمره 50 سنة، لا يزداد طولا لا يزداد عرضا لا يكبر، خلاص توقف هذا النمو. لكنه قبل ذلك ابن الخامس والست والسبع كلما طعم وشرب زاد إدراكات عقلية وزاد قوة بدنية، زاد طولا زاد عرضا إلى غير ذلك. وربيتني زائدا أو آيدا، بناء على بعض النسخ الآيد هو صاحب القوة صاحب الطاقة، داود ذو الأيد ذو القوة ذو القدرة، ومنه يأتي التأييد وما شابه ذلك من الكلمات. في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي، وصلت إلى مرتبة أنا مؤهل فيها لتلقي الهدايات الكاملة والجواب بالالتزام بالتكاليف. أنا لم أعد صغيرا الآن طفلا، أنا أستطيع أن أستقبل من الله عز وجل أوامره وتكاليفه، وأستطيع الاستجابة لذلك بأداء ما أوجب علي والانتهاء عما نهاني عنه. هذا يحتاج له إلى أمرين: واحد تكامل من حيث البدن، وتكامل من حيث التعقل والمزاج والحالة النفسية. هنا هاتان الكلمتان الفطرة والمرة. الفطرة لها عدة معاني، واحد من المعاني الخلقة، ومنه جاء زكاة الفطرة يعني زكاة الخلقة، ومنه ما ورد فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني خلقة الله التي خلق الناس عليها. بهذه الطريقة لكل كائن خلقة معينة، نظام بدني خاص، الإنسان منتصب قائم بينما الحيوان يمشي على أربع، ومنهم من الحيوانات من يزحف وهكذا، هذه خلقته بنحو وذاك خلقته بنحو آخر. فإذا هذه الخلقة بالمعنى البدني. وأيضا الفطرة قد تأتي بمعنى النوازع الفطرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في داخل الإنسان، ترتبط بقضايا الإيمان، ترتبط بقضايا أن هذا حسن وذاك قبيح، ترتبط بأحكام العقل. تقول فطرة الإنسان ترفض الظلم، فطرة الإنسان تتعلق بإله، فطرة الإنسان تقضي بأن لا يوجد شيء عبث. فهذه الفطرة تحتمل هنا أحد المعنيين. المرة أيضا كذلك يوجد احتمالان لها. المرة تعني القوة كما ورد في وصف جبرائيل عليه السلام في الآية المباركة ذو مرة فاستوى، يعني ذو قوة ذو قدرة ذو هيئة قوية هذه المرة. وقد تطلق على ما ينتهي إلى تعادل الأخلاط الداخلية بناء على ما هو معروف في الطب القديم. في الطب القديم يقولون إن المر والمرارة في داخل بدن الإنسان عملها الأساس معادلة الأخلاط، حسب التعبير المعاصر معادلة الهرمونات، لا يزيد جانب على جانب آخر. جانب اليبوسة حسب تعبيرهم لا يزيد على جانب الليونة. طيب جانب الغضب وما يرتبط به لا يزيد على جانب اللين وما يرتبط به. فأكو هناك معادلة خاصة بحيث لا يطغى جانب على جانب، هاي يسمونها مرة ومرارة. لعلها تعادل اليوم ما يعرف بالمزاج، مزاج الإنسان الداخلي كيف يكون. الشاهد في هاتين الكلمتين أن الدعاء يقول أنا لما تكامل خلقي وبدني، لا أنا منتمن إلى عالم الطفولة ولا أنا قد طعنت في السن، وإنما أنا وصلت إلى مرحلة البلوغ والنضج الجسماني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا اعتدلت مرتي، المرة المزاج الداخلي تعاضد مع البناء البدني في أن هذين قد وصلا إلى مبلغ كمالهما. هنا جاء التكليف، هنا جاء توجيه الله هذا الإنسان إلى عبادته، لأن البلوغ فيما يعتقد ليس مجرد بناء بدني، وإن كان الفقهاء يذكرون العلامات البدنية على البلوغ، فيقولون مثلا إذا أكمل 15 سنة، أو إذا بالنسبة إلى الشاب إذا أنبت الشعر الخشن على عانته، أو إذا أنزل السائل المنوي، وبالنسبة إلى الفتاة إذا نزل منها دم الحيض، أو أكملت 9 سنين هلالية قمرية، هذه علائم بدنية. لكن الشارع المقدس حيث بيده من جهة التكوين، الله سبحانه وتعالى بيده التكوين والتشريع، رأى بحكمته أن هذه المرحلة الزمنية من الناحية البدنية يكون الإنسان ناضجا، ومن الناحية العقلية والداخلية والمزاجية والفطرية يكون مؤهلا لاستقبال الهداية الإلهية. حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي، في ذاك الوقت أوجبت علي حجتك، صرت محجوجا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الآن يوجد علي حجة. عندما كنت ابن 5 سنين أو 4 سنين لا تصل قدراتي العقلية إلى الاستدلال على وجود الله عز وجل، لا تصل فطرتي إلى أن ألتفت إلى أن الله قد أنعم علي كل هذه النعم، ومقتضى ذلك أن أشكره بعبادته. هذا ما يصير في عمر 3 سنوات و4 سنوات و7 سنوات بصورته المثلى، لكن عندما تكتمل فطرتي وتعتدل مرتي يحصل ذلك. هنا أوجبت علي حجتك بماذا؟ بأمور متعددة يذكرها الدعاء، نحن نشير إليها على سبيل العنوان. بأن الأمر الأول، لماذا وجبت علي حجة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا صار لله علي حجة؟ ولله الحجة البالغة. بأمور، الأمر الأول يقول بأن ألهمتني معرفتك. أكو إلهام من قبل الله عز وجل بمعرفة الله سبحانه، هذا الإلهام يعني أنه لم يحصل بتعليم اعتيادي، الإلهام غير التعليم البسيط، أنت تأتي بطالب وتقول له إن جدول الضرب فيه مثلا 2 + 2 = 4، إن جدول الضرب يعني فيه 2 × 2 = 4، هذا تعليم. الإلهام علم داخلي ليس من الأدوات والوسائل المعروفة، ويلامس داخل القلب والعقل الإنساني ويتسرب إليه ويعطيه اليقين من خلال مجموعة من الأمور. يتعرف الله سبحانه وتعالى إلى خلقه فيعرفونه، يلهمهم معرفته فيعترفون له، بعضهم يواصل تلك المعرفة بالطاعة والبحث عن مصادرها، والبعض الآخر يغضي عنها ويذهب وراء الشهوات ويتبع الشيطان. وإلا لا يوجد إنسان إلا وقد ألهمه الله معرفته، معرفة ربه. ولذلك عندما يأتي بعض هؤلاء إلى معصوم يقولون له دلني على ربي، فيقول هل ركبت البحر قط؟ قال بلى. قال هل انكسرت بك السفينة؟ قال نعم. قال فهل تعلق قلبك يومها بشيء حيث لا سفينة تنجيك ولا ساحل يؤويك؟ يقول بلى. قال فذلك هو الله. الآن ونحن في هذه الأزمنة وقد عم بلاء معروف عند الناس، هذا البلاء نسأل الله أن يخلص أمة الإسلام بل عامة البشر من آثاره وأخطاره. نفس هذا الآن وهو ما يحتاج لا إلى سفينة ولا إلى بحر ولا إلى غير ذلك، تجد هذا الفيروس كأنما أيقظ في الناس حاجتهم الفطرية إلى الله سبحانه وتعالى، وعرفهم بأن ربهم سبحانه وتعالى هو الدافع النافع، هو الملجأ، هو الذي يخلصهم. وسواء قال بعضهم هذا الكلام صراحة أو لم يقل ذلك، فإنه في قرارة نفسه يستشعر وجود الله عز وجل ويطلب حمايته حتى لو أنكره بلسانه. بأن ألهمتني معرفتك، إلهام هذه إحدى الطرق. طريقة ثانية، وروعتني بعجائب حكمتك. تروية الأصل مالها هو الفزع من الروع، روع الخوف هذا الأصل مالها، لكن حيث أن الروع يؤثر في نفس الإنسان ويغير حالته، بعضهم نقل هذا المعنى إلى سائر الموارد الأخرى، تقول هذا شيء رائع، شيء رائع يعني غاية في الجمال، غاية في الحسن، يتفاعل معه قلب الإنسان ويتغير له. الأصل مالها كانت خوف، الفرع مالها تغير حالة الإنسان من الحالة السابقة المسترخية المسترسلة إلى حالة جديدة من الاندهاش. الله سبحانه وتعالى عجائب حكمته، وبعضها لا يلتفت إليها الإنسان إلا فيما بعد فيكتشف الحكمة. براكين تروع الناس، بعد فترة من الزمان يقول الخبراء والعلماء أنه لولا ذلك البركان المروع حصل في المكان الفلاني لتفجرت الأرض. هذه من عجائب حكمة الله التي لا يلتفت إليها هذا الإنسان. وباء من الأوبئة ينتشر في مكان ما، يموج الناس فيه ولا يلتفتون إلا إلى آثاره ونتائجه وأخطاره، لكن بعد مدة من الزمان يتبين لهم أن هذا من عجائب حكمة الله عز وجل والكون كله على هذا الأساس. وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك. كلما تقدم بالإنسان العمر وصار لديه الاطلاع وزاد علما نظر إلى بديع خلق الله عز وجل وجميل صنعه ودقة تدبيره، فهنا يقف بين يدي هذه المظاهر يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. في بداية أمره هذا الإنسان يرى سماء هكذا كأنها غطاء أزرق اللون، وأرض غبراء يطأ عليها ويدوس عليها، حتى إذا تعلم، حتى إذا تدبر، حتى إذا تفكر، حتى إذا زاد علما، قرأ، طلع، وجد ما قاله الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، مع أنه وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. عادة التدبير والتفنن يحتاج إلى عشرات البرامج ومئات الأفكار وآلاف الوسائل حتى يحصل، أما أن يكون شيء غاية في التدبير، غاية في النظام، في شيء مذهل للأبصار والعقول، ومع ذلك هو كلمح البصر في بعض خلق الله عز وجل، هذا أمر محير للعقول. وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لشكرك وذكرك. عندما ألتفت إلى يميني وشمالي أجد شمسا تشرق علي في كل يوم، فتهب بدني الدفء وتهب الدنيا الضياء وتهب المزارع الطاقة إلى غير ذلك، وأنتفع بها ولم يكن لي أي فعل فيها، ولم أساهم ولا بمقدار ذرة فيها. وهكذا الحال، الماء الذي أشربه مصدره من السماء، ماء طهور وهو قوام حياتي، ومع ذلك لم أنفق فيه شيئا ولم أصنع. أنا الإنسان، لا يقول إنسان أنا أروح أدفع فاتورة الكهرباء، أنا الإنسان لم يكن لي فيه أي فعل، كان تحت الأرض أخرجته، كان على السطح تناولته، أما الذي خلقه وصنعه وأنشأه وأنزله فهو الله عز وجل. هذا يجعل الإنسان مع شيء من التفكر يتنبه إلى شكر المنعم عليه. قل دائما: الحمد لله رب العالمين، شكرا لك يا إله العالمين. من قال في الدعاء في الحديث: من قال في كل يوم صباحا ومساء الحمد لله رب العالمين 4 مرات صباحا وأربع مرات مساء فقد أدى شكر ذلك اليوم. النعم التي تتمتع بها من الصباح إلى المساء بقولك هذا معتقدا إياه تؤدي بذلك شكر ربك، ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك. إذا توجه الإنسان إلى لزوم شكر الله عز وجل لا بد أن يتوجه إلى ما بعد ذلك، كيف أشكر الله؟ الله سبحانه وتعالى وضع برنامجا لشكره وهو العبادة، وأرسل رسله بتفاصيل هذه العبادة، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك كيف استلمتها وفهمتني ما جاءت به رسلك. نفس الإرسال للرسل هو نعمة من نعم الله عز وجل، وإلا كان بالإمكان أن يقول ربنا للبشر يجب عليكم الطاعة وإن تدوروا على الطريق، كم سيكون عسيرا، كم سيكون صعبا. لكن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، أنعم عليهم بأن أرسل إليهم قائدا يأخذهم من جهلهم إلى معرفتهم، ومن ظلماتهم إلى نور الله عز وجل، ومن عثرات الدنيا إلى نعيم الآخرة، وهذه نعمة هي أعظم النعم، وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أنت وأنت وأنا ونحن عندما نستجيب لله في عبادته ونصلي له ونصوم اتباعا لأمره، هذا ليس شيئا سهلا لولا أن الله أنعم علينا فيسره لنا. انظروا إلى قسم من الناس الذين يرفضون عبادة الله، هم يعبدون الطواغيت، يعبدون شهواتهم، يعبدون المال، يعبدون رجال السياسة، يعبدون الشيطان، ولكن لم ييسر لهم عبادة ربهم. أنت أيها المؤمن، أنت أيتها المؤمنة، يسر الله لكما ولنا عبادة الله، صارت العبادة عندنا مريحة، لذيذة، طيبة، مطلوبة، نستوحش إذا فارقناها، وهذه نعمة لا تقدر بثمن. ويسرت لي تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك، فشكرا لله على كل نعمة، وحمدا له على كل منة، ورضا بما صنع في كل شيء، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، الحمد لله الفاشي في الخلق حمده وأمره، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد عبادته وطاعته وحمده وشكره، وأن يكرمنا بجنته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.